الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرناه في مسألة الإطلاق المقامي أنه يوجد فرق بينه وبين الإطلاق اللفظي من جهات ثلاثة. الجهة الأولى أنه في الإطلاق المقامي القيد الذي نريد أن ننفيه هو قيد لو كان ثابتا لما كان مضيقا، بل لكان صورة جديدة ومعنى جديدا ومرادا جديا جديدا، وهذا بخلاف القيد في باب الإطلاق اللفظي، فإنه على تقدير ثبوته يكون مضيقا للمراد الجدي.
الإطلاق اللفظي اللي تحدثت عنه ليش سموه لفظي؟
في مقابل المقام،
مقابل الحالة،
احنا نفينا يكون انه مستفاد
من اللفظ في مقابل المقام، انه في الإطلاق المقامي. هلا بهذا الخصوصية الثانية
بداية الاستبيان كانت من اللفظ.
الجهة الثانية من الفرق أشرنا إليها بالأمس أيضا، أنه في الإطلاق اللفظي وإن كنا نعتمد على قرينة الحكمة والظهور التصديقي الحالي، إلا أننا ننطلق من اللفظ فيقال هذا اللفظ يعم حالة وجود القيد وحالة عدم وجود القيد، تجري قرينة الحكمة لتثبت عدم مدخلية القيد فيثبت الإطلاق. يعني كنا مثلا في منقول مثلا أكرم العالم، العالم تتسع للعالم الذي معه صفة العدالة والعالم الفاقد لصفة العدالة، نجري قرينة الحكمة نثبت عدم مدخلية قيد العدالة يثبت الإطلاق الشمول للجميع. أما في الإطلاق المقامي ليس لدينا لفظا يعم حالة وجود القيد وحالة عدمه. لما بيقول مثلا أجزاء الصلاة مثلا التكبيرة والقيام والركوع، هذا اللفظ لا يتسع لي مثلا مصداقين، مصداق معه القراءة ومصداق من دون القراءة، ونحن تمسكنا بإطلاق هذا اللفظ، بل هذا الإطلاق محض إطلاق مقامي لا يستند إلى اللفظ في شيء. بخلاف ذاك الإطلاق، هناك الإطلاق هو صنيعة الظهور التصديقي لكن منطلقه لفظا، يعني الظهور التصديقي يحوم حول لفظ وهو لفظ عالم اسم الجنس الموضوع للطبيعة. الفرق الثالث أو الجهة الثالثة من الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي أنه في باب الإطلاق اللفظي يمكننا أن نعتمد على قرينة الحكمة وأن نكتفي بها. مقدمات قرينة الحكمة ما هي؟ عدم وجود القيد، ظهور حال المتكلم في كونه في مقام البيان. هلا نكتفي بهذا المقدار. عمدة مقدمات الحكمة هي هذه، أن لا يكون المتكلم قد ذكر ما يدل على القيد وأن يكون المتكلم في مقام البيان. أما في الإطلاق المقامي فلا يكتفى بذلك، لا يكفي أن نحرز أن المتكلم هو بصدد بيان غرضه الجدي ومراده الجدي، لابد لنا أن نحرز بالإضافة إلى ذلك أنه بصدد الاستقصاء، أنه بصدد الجمع، أنه بصدد الإحاطة، أنه بصدد تعداد كل الأجزاء، كل الشرائط، كل الموانع، حتى نستظهر من تركه لجزء عدم مدخليته. وإلا لو لم نحرز كونه كذلك، لو لم نحرز كونه في مقام الحصر، في مقام التعداد، لو لم نحرز كونه في مقام بيان تمام مراداته كيف لنا أن نثبت أن القراءة هي مراد له أو ليست مرادا له؟ لا نستطيع أن نحرزها. نعم أقوله أنه في الإطلاق اللفظي لدينا مراد جدي واحد. القيد عندما يأتي هو ثلاثة، هن ثلاث فروقات بس هن في الحقيقة يعني فرق واحد. في الإطلاق اللفظي لديه مراد جدي واحد، هذا القيد عندما يأتي إما أن يكون مضيقا لهذا المراد الجدي الواحد وإما أن لا يكون مضيقا له، فيكون مراد الجدي مأخوذا على سعته على إطلاقه. هذا في الإطلاق اللفظي. بس في الإطلاق المقامي نحن ما عندنا مراد جدي واحد، نحن عندنا مرادات جدية متعددة. هو يريد التكبيرة جدا، هذا مراد. هو يريد وهو عبر عنه بلفظه الخاص به كبر. هو يريد القيام بإرادة جدية مستقلة وعبر عنه بلفظه فقال مثلا قم. هو يريد الركوع فقال اركع. هذه مرادات جدية متعددة. من قال إنه بصدد أن يبين لك كل مراداته الجدية الواقعية؟ لابد لك أن تحرز أنه في مقام بيان تمام مراده، ولا يكفي أن تحرز أنه في مقام البيان لأصل المراد. بينما في باب الإطلاق اللفظي كنا نكتفي بذلك. هذا تمام الكلام في مقام التفريق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. وعادة الإطلاق المقامي لا يعنون له في كتب الأصوليين، يعني قل من عنون له، ولكن يذكر في مباحث الإطلاق مثلا، ويذكر في ثنايا كلماته. مصنف هنا أحسن عندما عنون له.
يعني سؤالك نعم سأل أنه كلمة الإطلاق اللفظي بناء على مسلك المتقدمين بصح صحة العنون الإطلاق المتأخرين لازم
غيروا التسمية. لا شحط في الإصطلاح في مقابل إطلاق المقام، وعذرهم في هذه التسمية هو أننا ننطلق من كلمة عالم، هناك لفظ نقول هذا هو المطلق، بينما في الإطلاق المقام ما عندنا لفظ نقول هذا هو المطلق. حتى لو استفدنا الإطلاق المقام لكن لا نقول هذا لفظ مطلق، نقول حيث كان الظاهر من المولى أنه في مقام بيان تمام مراداته، وحيث لم يذكر هذا الجزء فإذا هو لا.
فنقول
إنه الإطلاق المقامي
محصور
بهذا
مقام الاستقصاء.
هو هذا. بس بيان. لذلك حتى في بيانه، حتى في بيان الإطلاق المقامي بيذكره بمقام الأجزاء والشرائح.
أمر سهل جدا. ممكن يكون مستفاد من
مش دائما هيك يعني، ممكن يكون غير هيك. مثلاً هلا أنا قاعد عامل لك إجا لعندي امبارح فلان وفلان وفلان. طيب فلان تقول لو كان لذكره. من قال إنه أنا بالصدد أن أذكر لك كل من جاء؟
بس أحرز بس.
ليس من قبيل يعني ليس دائما من قبيل أجزاء والشرائط.
يعني صار الإطلاق اللفظي هو عبارة عن إيد لترجمة الحال المقال.
يعني لابد لنا من تتميم مقدمات الحكمة ثم بالإضافة إلى ذلك. لابد لنا من مقدمة أخرى وهي أن المولى بصدد أن يبين تمام مراده. يعني بعبارة تانية مقدمات الحكمة بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي أقل من مقدمات الحكمة بالنسبة إلى الإطلاق المقامي. في الإطلاق المقامي إذا لو تسمحنا وقلنا هذه مقدمات الحكمة، لابد لنا أن نضيف وأن نضم مقدمة رابعة أو خامس اللي هي مقدمة زائدة إضافية. ما هي هذه المقدمة الإضافية؟ أن كل الصور الذهنية التي تتعلق بهذا الموضوع الآن المصنف بصدد أن يحكيها.
مش
هي
مش مرودة باللفظ
الضعيف. ها؟
مش هي مش مرودة باللفظ الضعيف. لابد أن يكون بصدد تبيان كل مراد.
في مقام البيان.
أنا قلت لذلك أنا قلت هناك في حالة الإطلاق اللفظي لدينا مراد واحد جدي. بينما في باب كيف هلا انا بقول لك مثلا اكرم العالم مرادي واقعا لا يخلو، اما اكرم العالم العادل او اكرم العادل مطلقا العالم مطلقا هو مراد واحد. بينما الان مثلا انا اقول هكذا اريد ان اروي لك قصه، في هذه القصه لم اذكر لك انني التقيت بفلان ولا انني لم التقي بك، هل تستطيع أن تثبت من عدم ذكره ذكري لها أنني لم ألتقي به؟ هذا مراد جدي تاني، هذه صورة تاني.
نعم بس قد يكون مراد هناك مثلا أكرم العالم عم بيلك إنه مجمل، يعني أصل مطلق
نفي في عالم المراد الجدي لا يخلو إما مطلقا وإما مقيد، ما في مهمل.
لا لا مش مش عالم، يعني بحكي أنا كرفض وجهه وهو مجمل بدي ببين لك أصل المطلق إنه أكرم العالم.
إذا تم الإطلاق شيخنا هون لم تتم مقدمات الحكمة، أصلا لم نحرز أنه في مقام البيان. نحن عم نحكي بعد أن نحرز أنه في مقام البيان، هل نحن بحاجة إلى شيء آخر؟ لسنا بحاجة إلى شيء آخر، نقول لأنه أتى بالكلام وتمت مقدمات الحكمة وظاهر الكلام أنه في مقام البيان، إذن فهو يريد الإطلاق، إذ لو أراد القائد لذكره. أما الحالة التي تتفضلون بها حالة الإهمال أو الإجمال، يعني لم نحرز من الأول أنه في مقام البيان، لم تتم مقدمات الحكمة. بيقول الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الإطلاق اللفظي، تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته، نطلق عليه اسم الإطلاق المقام، ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة. هذه الجهات ثلاثتهم ينتزعوا، يعني قبل يمكن انتزاعها من المطلق، حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن هذه الصورة. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة، هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها، كان مقتضى الظهور الحالي السياقي في أن مش فيهن لازم يكون هو أن المتكلم كان مقتضى الظهور لا في الظهور في متعلقة بالظهور، كان مقتضى الظهور في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقائد، كان مقتضى ذلك هو الإطلاق، وهذا هو الإطلاق اللفظي. وجه التسمية لأنه يرتبط بمدلول اللفظ، هذا اللفظ يساق عادة للإخبار عن هذه الصورة الذهنية المعينة. ففي هذه الصورة هل يوجد فيها قيدان أو لا يوجد فيها قيدان؟ إن لم يذكر القيد وكان في مقام البيان ننفي هذا القيد. أما في باب الإطلاق المقامي عندنا ألفاظ متعددة، وكل لفظ بيحكي جزء من الأجزاء أو شرط من الشروط أو حدث من الحوادث مثلا في القصص والروايات مثلا، فكل مقطع منها يحكي عن صورة معينة، فهل هناك صورة أخرى أراد أن يبينها؟ من قال إنه التزم أن يبين لك كل ما يعرفه؟ لعله لا يريد ذلك، يريد أن يبين لك جانبا ويسكت. فما لم تحرز أنه أراد أن يفشي لك مثلا، لو إجا قال لك هيك قال لك تعال بدي أحكي لك كل شيء صار معي، هون بتقول لما لم يذكر إذا لم يحدث معه. لما بيقول لك تعال بدي أقول لك إنه مثلا أريد أن أذكر لك كل ما هو واجب في الصلاة، هون بتقول نعم لو كان هناك واجب آخر لكان ذكره، فلما لم يذكره دل ذلك على عدم كونه واجبا. لكن إذا نحن بحاجة إلى عناية إضافية، أنه أن يكون لديه التزامان بأن يخبرك بجميع الصور الذهنية التي لديه، تلك التي ترتبط بمدلول الكلام وتلك التي لو أراد أن يعبر عنها لكان عليه أن يستأنف كلاما جديدا.
يمكن بالدليل هيك الإطلاق استفدته أنا من قوله إنه بدي أقول لك كل شيء، هم استفدت الإطلاق عش من لفظ الألفاظ.
لا قد نعم لو من لو قال هكذا نعم، لكن لو لم يقل وأحرزت أنت إنه هلا مثلا هو كان قايل لك إنه أنا بدي خبرك بكل شيء مثلا وأنت ناطر يعني قامت قرينة حالية على ذلك، إحنا عم نفرض فيه صورة قيام قرينة حالية، إما أن نحرز ذلك باللفظ فلا يعود إطلاقا، لكن إن أحرزناه بقرينة الحال باستظهار حال المتكلم نعم هذا هو الذي نسميه بالإطلاق المقام. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتان لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ. هذا الإطلاق المقامي منيح واحد يبحث عنه أنه بسبب التسمية، منيح واحد يبحث عنه أنه من أول من أتى به، لا نجده معنونا في الكتب والكلمات، من أول من استعمله من الأصوليين، يعني هلا مش إنه بس لنعرف من أول، نعرف شو منشأه نحن هذا. طيب وإنما يراد به نفي شيء لو كان ثابتان لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر. فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة والركوع جزء فيها والسجود جزء فيها وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءان، فهذا الإطلاق لو كان ثابتان يسمى إطلاقان مقامي. ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون. شوف المصنف في بيان الإطلاق المقامي يعني أتى بالأجزاء، مسألة الأجزاء ما بينوا ببيان عام وجعل الأجزاء بمثابة المثال عليه. إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام. يعني اللي بده يقوله هو إنه قرينة الحكمة لا مش بس لا تجدي في المقام، لا موضوع لها في المقام. قرينة الحكمة تقول هذا كلام يحتمل إرادة القائل ويحتمل عدم إرادة القائل، فلما لم يذكره وهو في مقام البيان لتمام مراده إذن لا يجدي. أما في باب الإطلاق المقامي هذا الكلام أصلاً قاصر لو أراد الدلالة به على جزئية السورة، أصلا هذا كلام لا يصلح في حد ذاته للدلالة على جزئية السورة. فنحن ما عم نجي نجري حول كلام معينين قرينة الحكمة نقول هذا الكلام يحتمل جزئية السورة ولا يحتمله. نقول لو كان عليه لو أراد جزئية السورة كان عليه أن يستأنف كلام آخر، لازم يجيب جملة جديدة والفاتحة جزء منها مثلا أو السورة جزء منها. لا لا، إذا أحرزت إنه عم بعد كل الأجزاء ما بدك كشف شهود، وإلا نعم بدك كشف شهود. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ لا تزيد عن مدلولات الله. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة مثلا فهو يريد الاستيحاء
مثلا.
طيب
مش ممكن إطلاق مثلا بالنسبة للوجوب مثلا بالنسبة مش بنفس الوقت.
نعم صحيح.
طب هون مثلا قد يكون مستفاد بهالمثال أو مثلا يجب الركوع والسجود الوجوب على مطلق وعامل الصورة ولا غيرها، لأنه لم تذكر
في مش إطلاق في الوجوب، هذا إطلاق في متعلق الوجوب. ما بصح إطلاق في الوجوب. كيف هو وجوب مقيد بالصلاة ووجوب مقيد بالسورة؟ مش في مشاكل مثلا. الوجوب وجوب، الوجوب المطلق متعلق بالسورة والجزء يعني وبقية الأجزاء. بعض التطبيقات لقرينة الحكم. هلا في هذه التطبيقات هنا من جهتان يطبق المصنف على قرينة الحكمة، ومن جهة أخرى يذكر بعض المباحث التي فاتتنا في باب الأوامر، يعني التي لم نقرأها في الحلقة الثانية في باب الأوامر، التي تبحث عادة تحت عنوان تقسيمات الأمر. يعني هلأ مرق معنا تقسيم الأمر إلى إرشادي ومولى ومثلا، لكن هناك بعض الأوامر تقسيمات لم تمر معنا، هنا يشير إليها على سبيل الاستفادة منها من باب تطبيق مقدمات الحكمة. مثلاً أولاً الأمر هل يدل على هل هو موضوع للوجوب؟ الأمر بصرف النظر الصيغة أو ما، الأمر هل هو موضوع للوجوب أو للأعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحباب؟ يقول نحن سابقاً أثبتنا أنه موضوع أو ادعينا أنه موضوع للوجوب. بعضهم قد يثبت الوجوب بقرينة الحكمة الذي قلنا هو مسلك المحقق العراقي. محقق العراقي ماذا يقول؟ يقول لفظ الأمر موضوعا للطلب مطلقا، سواء كان طلبا وجوبيا أم طلبا استحبابا. طب إذن كيف يتبادر منه الوجوب؟ يقول هذا من باب التمسك بالإطلاق، لأن الطلب الاستحبابي طلب مقيد إذا نشوف افعل تحتمل الوجوب وتحتمل الحرمة في حد ذاته. فلما قال افعل كيف تبادر منه الوجوب؟ كيف سبق منه الوجوب عندنا؟ يقول المحقق العراقي بالإطلاق ومقدمات الحكم. كيف؟ يقول لأنه لو أراد الطلب الاستحبابي لكان عليه أن يقيد، فلما لم يقيد علم أن مراده هو الطلب الوجوب. كيف الطلب الاستحبابي طلب مقيد؟ ما هي حقيقة الطلب الاستحبابي؟ طلب الوجوب شو هو؟ طلب فقط، بينما الطلب الاستحبابي طلب مقيد بأنه يجوز لك المخالفة، يجوز لك الترك. يعني مثلا صلي صلاة الليل، هناك قيد مستتر إن شئت ذلك، إن شئت الثواب، فهو طلب مقيد. فلو أراد الطلب الاستحبابي لكان نص عليه، لكان أتى بما يدل على القيد، فلما لم يأتي بما يدل على القيد ماذا يثبت؟ أن المراد هو الطلب الوجوب. إذا الطلب الوجوبي طلبا مطلقا، يعني المولى في حالة طلبه شيئا بنحو الطلب الوجوبي، هل هو مثلا يبيح لك الترك أم أنه يطلبه منك هكذا؟ يقول لك صلي الظهر، صلي الظهر، هل هو مقيد عنده إن شئت؟ لا، بل صلي الظهر غصبا عنك، يعني صلي الظهر سواء كنت متعبا أم لا، سواء كنت تريد أم لا، سواء كنت تطابت نفسك له أم لا. بخلاف الطلب الاستحبابي، صلي الليل مثلا أو صلي صلاة الليل إن شئت الثواب، ففيه نحو من التقييد لا وجود لمثله في الطلب الوجوب. الطلب الوجوبي طلب صرف، بينما الطلب الاستحبابي طلب مشوب بتجويز المخالف. فحينئذ يكون هذا نحو من أنحاء التطبيق، قرينة أو تطبيقات قرينة الحكمة. وما عم بيناقش فيها هون، عم بيقول بدك تطبيق لقرينة الحكمة، هذه واحدة من تطبيقاتها في الأصول. من الذي طبقه؟ طبعا ما بيسمي، المحقق العراقي هو الذي يتمسك بالإطلاق لإثبات الطلب الوجوبي، عنده أن الأمر ليس موضوعا لا للوجوب ولا للاستحباب. لكن كلما لم يذكر قيد في كلام المولى يدل على إرادة الاستحباب فإن هذا الأمر يكون منصرفا إلى الوجوب بقرينة الحكمة. لأن هذا تطبيق من تطبيقات قرينة الحكمة، هذا التطبيق على مفهوم الأمر العام. الآن عندما ندخل في تقسيماته لدينا تطبيقات أخرى، مثلا يقسمون الأمر إلى أمر نفسي وأمر غيري. الواجب ينقسم إلى واجب نفسي وإلى واجب غيري. الواجب النفسي كالصلاة، الواجب الغيري كالوضوء للصلاة. لو وردنا وجوبا ودار أمره، إذن هو ليس موضوعا لا للنفسية ولا للغيرية، الأمر ليس موضوعا لا للنفس ولا للغير. لو وردنا أمر بشيء وشككنا، أهو أمر نفسي أم أنه أمر غيري، ماذا نفعل؟
أمر نفسي.
قال الرسوليون نثبت أنه أمر نفسي بقرينة الحكم، لأن الأمر الغيري أمر مقيد، فبقرينة الحكمة ننفي إرادة القيد فيثبت الأمر النفسي.
طبعاً في من بيثبتوها بغير قرينة.
طبعاً الآن عم يحكي
بصرف،
بصرف النظر الآن عن أن هذه طريقة مقبولة من المصنف أولا، فقط هو يريد أن يطبق قرينة الحكمة، يعني عم بيبين أنه موارد الاستفادة من قرينة الحكمة. كيف يكون الأمر الغيري مقيداً؟ يقول لأن الواجب الغيري هو ما وجب لأجل الغير، فوجوبه مشروط بوجوب الغير بخلاف الواجب النفسي. هلا الوضوء متى يجب؟ إذا الصلاة مش واجبة الوضوء يكون واجبا، فوجوب الوضوء مشروط ومقيد بأن تجب الصلاة، فما لم تجب الصلاة لا يجب الوضوء. بخلاف الواجب النفسي، الصلاة ما بتقول واجبة إن وجب شيء آخر، هي واجبة بنفسها أو لنفسها. إذن ما دام الوجوب الغير من قبيل الوجوب المقيد فبإجراء مقدمات الحكمة نستطيع أن ننفي إرادة المدخلية القيد وإرادة المقيد، وهذا هو معنى التمسك بالإطلاق. من جملة التقسيمات أيضا تقسيم الأمر إلى تعيينيا وتخييريا. الواجب إما واجب تعييني وإما واجب تخييري. الواجب التعييني مثلا كوجوب صوم شهر رمضان، هذا هو الواجب بعينه أن تصوم هذه الأيام. الواجب التخييري يجب عليك إما أن تصوم إما أن تعتق إما أن تكفر مثلا، هذا واجب تخييري. لو وردنا أمرا ترددنا نحمله على التعيينية أو نحمله على التخييرية، يقول نجري قرينة الحكمة لنثبت التعيينية لأن الطلب التخييري طلب مقيد. كيف يكون مقيدا؟ هل الصوم الذي في الكفارة يجب متى؟ إن لم تعتق، إن لم تكف، إن لم تطعم.
إذا كنا بالترتيب.
آه؟ في التخيير هيك.
إذا قال بالترتيب.
كيف إذا قال بالترتيب يعني؟
أن البعض.
آه واضح إنه مش بالجنة. واضح. بغض النظر بحكي عن كفارة مطلقة.
هي تجب متى أوجبت يعني إنه الواحد فعل فعل موجب للكفارة.
إيه صح، ويجب عليه إما الكفارة وإما العتق وإما الصوم مثلا، يعني صرف النظر عن كفارة شيء معين.
أطلق يعني إنه قيدت بفعل يعني بفعل المكلف بالأمر.
لا لا مش هيك، هو أنت في الكفارة أنت يجب عليك أن تصوم، منقول نعم يجب عليك أن تصوم، لكن متى؟ إن لم تعتق، إن لم تختر العتق، إن لم تختر الإطعام. فيصبح الوجوب التخييري سنخ وجوب مقيدا بقرينة الحكمة، ننفي مدخلية القيد وإرادة المقيد يفوت الإطلاق، فالوجوب يكون حينئذ وجوبا تعييني. مثلا من جملة التقسيمات أيضا تقسيم الأمر إلى عينيا وكفائيا. واضح المقصود من الواجب العيني والواجب الكفائي. بقرينة الحكمة يقول نثبت الوجوب العيني لأن الوجوب الكفائي مشروطا مقيدا. الآن مثلا رد السلام واجبا كفائيا لنفترض. لو وردنا وجوب شككنا أنه عيني أو كفائي، هل يجب علي رد السلام؟ نعم يجب علي إن لم يرد من به الكفاية، فهو وجوب مشروطا، فهذا القيد ننفيه بقرينة الحكمة فيثبت الإطلاق. هذه تمام، هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في تطبيقات قرينة الحكمة. هيا نقرأ. يدل الأمر على الطلب وأنه على نحو الوجوب كما تقدم، وقد يقال بهذا الصدد يعني الشأن إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع، يعني قد يخالفنا بعض يقول، وإنما هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب. إذن هذا تطبيق قرينة الحكمة على أصل استفادة الوجوب من الأمر. وللطلب انقسامات عديدة كانقسام إلى الطلب النفسي والغيري بشرحهم، فالأول هو طلب الشيء لنفسه والثاني طلب الشيء لأجل غيره، وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري، فالأول هو طلب شيء معين والثاني هو طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، وانقسامه إلى العين والكفاء، فالأول هو طلب الشيء من المكلف بعينه والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل. وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسياً تعيينياً عينياً. ويقال في توضيح ذلك إن الغيرية تقتضي وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤت بالآخر، والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الآخر بالفعل. وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة، فيثبت المعنى المقابل لها. هذا تمام الكلام في مسألة الإطلاق. بما أننا انتهينا من مسألة الإطلاق، نشرع في مسألة العموم.
أنا أستطيع أن نشرع نهار غد. نهار غد يا سياس.
طلع 11 مرة.
ولنا عدد جيبي حوالي سنة. خليكم نايمين دافين.
خليك عندنا عشان. نصهر إذا بدك نصهر ما درسش. نايمين إحنا بس. بس صار أحسن من الدرس.
رجال وغيام مدرسة.
طيب الكلام في العموم.
اتصل يا شيخ علي. طيب صلوا على محمد وآل محمد.
هذا البحث يعنون في الكلمات في مبحث العام والخاص. ويذكر فيه عدد من المباحث الشديدة الأهمية. المصنف لم يذكر هذه المباحث بأسرها، مضافا إلى أنه اعتمد تقسيما ومنهجة أخرى لمسائل علم الأصول استدعت إخراج بعض المباحث التي يذكرونها. مثلا في مباحث مثل انه القرين اذا كان لدينا قرينه متصله او مخصص متصل مثلا او مخصص منفصل، هل ينهدم به ظهور العام او لا ينهدم به ظهور العام؟ هذه مثلا مصنف يبحثها في مباحث التعارض هون، يعني في الحلقات او على الاقل في الحلقه الثانيه. على كل حال، ما هو العموم؟ تارة نبحث عن العموم اللغوي وأخرى نبحث عن العموم الاصطلاحي. العموم لغة وعرفان هو مطلق الشمول والاستيعاب. تقول هذا عام، يعني هذا شامل مستوعب مستغرق ما شئت فعل. سواء كان مطلقاً باصطلاح الأصولي أم كان عاماً باصطلاح الأصولي. فالعموم اللغوي يدخل فيه الإطلاق، لأنه في حالة الإطلاق عندما تقول أكرم العالم يعني كل عالم.
اسمه
عموم لغة. عموم لغة وعرفة، مش المعنى المصطلح. والعموم بالمعنى اللغوي صفة ترجع إلى المعنى، تقول مثلا عموم لفظ العالم لكذا، يعني كون معناه شاملا لكذا وكذا. إذن هذا هو المعنى اللغوي والعرفي. أما اصطلاحا فالعموم الاصطلاحي هو عموما لغويا لكن مع بعض التقييدات فيه. نفس العموم اللغوي غاية الأمر ندخل عليه بعض القيود. قالوا هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ بالدلالة الوضعية. الاستيعاب المدلول عليه باللفظ بدلالة الوضع. فاشترطوا فيه أن يكون مدلولا لفظيا. وأن تكون الدلالة اللفظية عليه من قبيل الدلالة الوضعية. لا وإن كان هني ما بيصرحوا بالوضع يعني هون، بس بعد شوي حيجي يتعرض للمصنف. أن تكون الدلالة اللفظية عليه بالوضع. والسر في اشتراطهم هذا الشرط، أعني شرط أن يكون مدلولا لفظيا، هو أنهم أرادوا الاحتراز عن باب الإطلاق. فإن المطلق كما تقدم الكلام فيه استيعاب أيضا وشمول، لكن هذا الاستيعاب والشمول في باب الإطلاق ليس من مدليل اللفظ كما عرفنا، بل هو مدلولان ظهوريان تصديقيان نحن سميناه سابقا بقرينة الحكم. وعلى هذا الأساس فالفرق بين الاستيعاب المستفاد من المطلق والاستيعاب المستفاد من العام ما هو؟ أن لفظ العام يدل على الاستيعاب بخلاف المطلق فإنه لا يدل عليه اللفظ، يعني الاستيعاب لا يدل عليه اللفظ، بل هو نتيجة إجراء قرينة في الحكم. الآن خلينا نوضح بالمثال. بعد خلينا نطول بال. مثلاً ما الفرق بين أكرم العالم وبين أكرم كل عالم؟ في الحالة الثانية وهي أكرم كل عالم نجد أنه استفيد الاستيعاب ببركة وجود لفظة كل، فإن مدلول لفظة كل هو الاستيعاب. هي موضوع لأي شيء كل للاستيعاب، لاستيعاب أفراد مدخولها، أفراد ما تدخل عليه. نحن لولا كلمة كل هنا، يعني كلمة كل هي التي أعطتنا الاستيعاب، لولاها كنا بحاجة إلى أن نفتش على دال آخر. فشوف لدينا لفظا، هذا اللفظ موضوع ليدل على الاستيعاب وقد دل عليه، فهو دل عليه بدلالة لفظية واضحة. أما في أكرم العالم لا يوجد لفظ دال على الاستيعاب، لأن الاستيعاب استيعاب لأي شيء. شو المفعول به للاستيعاب؟ ما هو المستوعب؟ استيعاب الأفراد. استيعاب الأفراد. ولا يوجد في قولنا أكرم العالم دال على الأفراد أصلا، لا أكرم تدل على الأفراد ولا العالم تدل على الأفراد، العالم موضوع للطبيعة. فلا يوجد لدينا لفظ دال على الاستيعاب، لا يوجد لدينا لفظ موضوع للاستيعاب. لدينا اسم الجنس الموضوع للطبيعة التي تحتمل الإطلاق في نفسها وتحتمل التقييد. وحيث استظهرنا من كلام المتكلم أنه في مقام البيان ولم يذكر القيد دل ذلك على أنه لا يريد. فالاستيعاب في باب الإطلاق مدلول تصديقيا، مدلول سياقيا. أما الاستيعاب المستفاد هنا في باب العموم الاصطلاحي هو استيعاب لفظيا، يعني في مرحلة الدلالة التصورية هناك دال على الاستيعاب وهو لفظ كل وما شكل. فهذه هي عمدة الفرق الأولية بين باب العموم. هلا بس نقول عموم صار المعنى الاصطلاحي، ما عادش في داعي. العموم بالمعنى اللغوي خلص، بس يعني بس عم نشير إلى المعنى اللغوي. إذن نفرق بين الاستيعاب المستفاد من العموم والاستيعاب المستفاد من الإطلاق. الاستيعاب المستفاد من العموم مدلول وضعيا لفظيا تصوريا، أما الاستيعاب المستفاد من الإطلاق وقرينة الحكمة فهو استيعاب سياقي ظهوري تصديقي. يبقى سؤال هنا، أنه هذا لو بنينا في الإطلاق على مسلك المتأخرين، المتأخرون الذين قالوا الإطلاق ليس بالواضح وإنما الإطلاق هو بقرينة الحكمة، فماذا لو بنينا على مسلك المتقدمين؟ المصنف طبعا ما تعرض لهيك، بس إنه يعني مناسب إنه تبحثوا عنه هلا حتى نشوف.
طب المصنف الثاني
انتو يعني؟
لا انت،
أنا المحشي ما
عادة تذكر في الحواشي يعني. فماذا لو بنينا على مسلك المتقدمين؟
يقول تعريف العموم، الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ. ها؟ ولا أنا خليني أفكر فيه. الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ، وأخرى يكون مدلولا له. فالأول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده. فإذا قيل، هل هو هون ما حكى عن سؤال الاستيعاب، هل الاستيعاب منين إجى؟ نقول العموم لغة وعرفا هي بمعنى الاستيعاب، والاستيعاب أعم، مرة يكون مدلولا لللفظ ومرة لا يكون مدلولا لللفظ. إذن طارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، وأخرى يكون مدلولا له. فالأول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده. فإذا قيل أكرم العالم، اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا لللفظ، وإنما الكلام يدل على نفي القيد. شوف هون مطلب دقيق يذكره المصنف، أنه نحن ما الذي نثبته بقرينة الحكمة؟ نثبت عدم مدخلية القيد، ننفي مدخلية القيد. بنفينا لمدخلية القيد يثبت الإطلاق، لأنه بقرينة الحكمة يثبت الإطلاق والشمول من أول الأمر. قرينة الحكمة لسانها ولسان حالها، ما لم يذكره ما لم يذكره فإذا هو لا يريده، وهو لم يذكر القيد إذن فهو لا يريده. لكن لابد لنا من مقدمة إضافية بها نثبت الإطلاق، وهي أنه يوجد تلازم في عالم المراد الجدي بين عدم التقييد أو بين عدم إرادة القيد وبين إرادة المطلق، فيثبت أنه أراد المطلق. وإنما الكلام يدل على نفي القيد، ومن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. هذه أخوان حيجي المصنف يشرحها أو يذكرها بشكل واضح في الحلقة الثالثة، ولعله يأتي معنا لاحقاً. إنه هو بيقول الشمول في باب الإطلاق يرجع إلى عالم المجعول لا إلى عالم الجهل، بخلاف العموم فإنه يرجع إلى عالم الجهل لا إلى عالم المجعول. هذا فرق أساسي عند المصنف بين باب الإطلاق وبين باب العموم. لكن بما أنه هون مش متعرض لي شو المراد من الجعل وشو المراد من المجعول، مرة بالحلقة الأولى يمكن شوي حكي عنه، سيأتي. والثاني هو العموم، كما في قولنا كل رجل، فإنه كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب. قبل أن نشرح بقية ما ذكره المصنف، بس بدي أشير لبعض بدي عنه بعض الأسئلة. إنه نحن عنا يقال العموم، العموم هو مدلول العام أو مدلول أداة العموم، عنا بدي أقول أني عنا عدة مصطلحات في باب العموم. مصطلح الأول العموم، هذه المصطلحات حسب تتبعي لا نجد تحديدا واضحا لها في الكتب، بدأ تصيد. عنا العموم، عنا أدوات العموم بمثلولة عادة مثل كل وجميع قاطبة إلى آخره. عنا العام، لما بيقولوا العام والخاص، العام يعني غير كل، هو مدخول كل، هو المضاف والمضاف إليه، يعني كل مع ما أضيفت إليه. كل رجل هو العام، ولا كل وحده هو العام، ولا الرجل الذي دخلت عليه كل هو العام. هذه أسئلة ينبغي أن يجاب عنها، يعني هذه حتى بالخارج مش موجودين، يعني التحديدات إنه بالكتب البحوث يعني ما في إلا تحديدات، مع أنها تطلق يقال هذا عام، يقال فلا بد من التتبع. هون مثلا من الجيد الاستعانة بأصول المظفر. شيخ المظفر هون يذكر في بداية بحث العام والخاص، يشير على ما ببالي إلى هذه المسألة. طيب هلا هذا المقطع الأخير، وبهذا ظهر أن أسماء العدد، يأتي إن شاء الله الكلام فيه غدا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بكرة يا أخواني إذا بدكم يعني مثلا 11 إلا ربع من بلش، نحاول نخلص أبكر يعني، عشان لأنه مش قادر الصبح. بكرة بكرة الظهر الدرس إن شاء الله. إذا بدكم 11 إلا 10، 11 إلا ربع.
بنخلص 11 ونص.
احنا عندنا اخلاق،
نحن بنخلص 11
الربع. نحن بنطلع بكير
من
خلص الربع. سكر سكر
قال لي
نتصل فيه
سين جدع يا رب.